الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 42 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، وكنا لا نزال في مباحث الرواية في المبحث العام الذي هو السنة وما يتعلق به الأخبار وروايتها، ووصلنا إلى الدرس الأخير من هذه الدروس من سلسلة دروس، لعله الأخير من سلسلة دروس الرواية. بعد ذلك سندخل في موضوع الإجماع إن شاء الله، إذا انتهينا اليوم. ووصلنا إلى قوله رضي الله عنه: مسألة الإخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة، إن كان حقا لغير المخبر على غيره، والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا، وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقد إنشاء. الآن المسألة الأولى: الإخبار بعام رواية، كيف نفرق بين الرواية والشهادة؟ الرواية أمر عام يهم المسلمين جميعا، ليس يهم شخصا واحدا، كأن تحدث عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تحدث في الفقه في أخبار قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الزكاة في غيرها، هذا أمر عام، أو عن يوم الآخر كل هذا إيش عام. هنا يرد سؤال: طيب كيف تقولون عام وأحيانا قد يكون خاصا، يعني هذه الرواية تكون خاصة، كيف كان يقول من خصوصيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الصيام؟ وصل الصيام خاص أم عام؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف تسمونها رواية؟ يقول لا، نحن لا ننظر إلى جهة خصوصيتها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى جهة نفعها للأمة، فهو عام أن تعلم الأمة أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وصل الصيام. فمن حيث كونها تتعلق بخبر عن النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كل المسلمين يهتمون بأمره ويريدون أن يعلموا شأنه عليه الصلاة والسلام وأمروا بهذا، فما كان لشأن عام وإن كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو عام أيضا، فهذا هو الرواية. إذن الرواية الإخبار بعام، الإخبار بعام الرواية وبخاص عند حاكم شهادة، بخاص عند حاكم، خاص عند حاكم يعني أمر يعنيني، فأذهب إلى القاضي إلى الحاكم وأقول حصل كذا وكذا، أو يعني شخصا من الناس لكنه خاص. فإذا كان حقا لي أطالب به فهذا اسمه دعوة، أنا أدعي. إذا كنت طرفا في المسألة بحيث أشهد بأن أن لفلان على فلان حقا فأنا شاهد، تمام. فإذا كان ضمن دائرة ضيقة كالمحكمة مثلا هذا يسمى ماذا؟ خاص، يسمى شهادة. إذا الإخبار بعام الرواية وبخاص عند حاكم شهادة، إن كان حقا لغير المخبر على غيره، ها هنا قيد. الآن دعوة تخرج من هذا، لماذا؟ لأن ليس الشهادة، أنا أدعي أطلب. الشهادة كيف؟ الصورة الثانية التي ذكرناها، وهي ماذا؟ أقول فلان قد تزوج بفلانة، وفلان أوصى لفلان بمبلغ 100,000، فأنا الآن هنا أخبر بماذا؟ أخبر بحق لكن ليس لي. إذا كان لي فهذا دعوى، إذا كان لغيري فأقول أنا أشهد إن لفلان على فلان كذا وكذا، فهذا اسمه إيش؟ شهادة. والمختار أن أشهد إنشاء، إنشاء تضمن إخبارا بالمشهود به نظرا لوجود مضمونه في الخارج. الآن حينما أقول أشهد، أشهد هذا في اللغة خبر أم إنشاء في أصل اللغة؟ حينما أقول أشهد الخبر ما هو؟ يحتمل الصدق والكذب، قد تكون تشهد وقد لا تكون تشهد، تمام. لكن حينما تنشئ بهذه الصيغة الشهادة وإن كانت في أصلها خبرا فهذا الخبر يراد به الإنشاء، لذلك جعله الشيخ والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا، إنشاء تضمن إخبارا. طبعا هذا فيها خلاف في المسألة، فيها خلاف، هل هو خبر فعلا أم هو إنشاء أصلا؟ هل حقيقته الخبر ومجازه الإنشاء أو العكس؟ الشيخ قد اختار ماذا؟ أنها إنشاء تضمن إخبارا. نعم نعم، على القول المختار. نعم، إذن أشهد إنشاء تضمن إخبارا. وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقت إنشاء، هذه الصيغ انظر لو لفظتها بالمضارع لا ينعقد البيع أو الزواج، تقول أتزوج فلانة، تتزوج فلانة يعني في الحال والاستقبال. إذا قلت أتزوج فلانة هذا سيكون وعدا بالزواج، لكن إذا قلت تزوجت فلانة أو قال زوجتك نفسي أو قال أو قلت لها زوجتك نفسي فقالت قبلت، فهذا أصل زوجت وبعت واشتريت كلها الأصل فيها ماذا؟ خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب. قل بعت لا لم تبع، يمكن يكذبني أحد، فالأصل فيها خبر، الأصل في اللغة. الشيخ قد اختار أيضا أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا، فهي إنشاء وإن كان على هيئة الخبر، يعني لا أعتقد أن المسألة ينبني عليها كبير خلاف. نسب الشيخ للإمام الأعظم، وأيضا يعني هذا ثابت، أن هذا الإمام الأعظم أبي حنيفة أن هذا خبر يراد به الإنشاء. إذا قلت خبر يراد به الإنشاء أو أنه إنشاء تضمن معنى الإخبار، لا أعتقد أن هذه المسألة ينبني عليها ثمرة، فالخلاف فيها لفظي على ما أرى. لكن اتفقوا على أن العقود لا تنعقد إلا بها، العقود في البيع والشراء لا تنعقد باللفظ المضارع، لابد من اللفظ الماضي بعت، والثاني يقول قبلت، إذا قال أقبلوا لا ينعقد البيع، يعني هو وعد من القبول، قد يقبل وقد لا يقبل. نعم، إذن والمختار أن صيغ العقود والحلول كبعت وأنشأت إنشاء، هذا اختيار الشيخ، وهناك قول آخر كما قلت، وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط بخلاف الشهادة. الآن الرواية تقبل من شخص، أليس كذلك؟ إذا قال شخص حدثنا البخاري مثلا رحمه الله، قال حدثنا محمد بن يحيى مثلا، تمام؟ هذا حدثنا رواية البخاري، كم شخص؟ واحد، تقبل روايته أم لا تقبل؟ وهو واحد، تمام. إذن ما دام قبلنا رواية الواحد فالذي يجرحه شخص واحد، فإذا ما جاء شخص ثقة وحكم بأن هذا الراوي متهم وبين سبب الاتهام قبلنا اتهامه. فإذا ما دامت الرواية تثبت بفرد فجرحها يثبت بفرد، أما الشهادة فهي لا تثبت إلا باثنين، فلا بد من اثنين أيضا لردها، فهمت؟ إذا أردت أن تطعن في الراوي يكفي طعن راوي واحد، تطعن شخص واحد في هذا الراوي مع الدليل وأهلية هذا الطاعن. وكذلك في الشهادة، إذا أردت أن أرد شهادة الشاهد فاثنان على القول المختار، طبعا هناك قول يقول واحد، نعم. اثنان يشهد، نعم، اثنان يطعنان في شهادة واحد واثنان يطعنان في الشهادة الآخر وهكذا. إذن وأنه يثبت الجرح والتعديل وكذلك التعديل باثنين. زمان ماذا يفعل القاضي؟ يرسل المسجد أو المحلة أو السوق ظروفا مغلقة، ماذا تقولون بفلان بأشخاص معينين، فيقول هذا فلان جيد، هذا فلان سيء، هذا عدل، هذا مطعون، هذا كذا، ثم الراوي يسجل في المحكمة هذا. إذن وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط يعني دون الشهادة، وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ويكفي إطلاقه في الرواية. ذكرت مرارا وهذه قاعدة يجب أن ننتبه إليها جيدا، أننا في الجرح لا نقبل الإجمال في السبب، تمام؟ فلا بد من البيان، لا بد من البيان. قلنا لا يقبل الجرح إلا مفسرا. لماذا؟ لأنه قد يجرحه بما ليس بجارح. قلت لكم عن بعض شيوخنا في الدرس الماضي ذهب إلى مصر فرأى شيوخ مصر يجلسون في المقهى، هذا عند أهل الشام من خوارق المروءة، من خوارم المروءة، لم يروي عنهم، فلا بد أن يبين، يقول هو مجروح عندي بسبب كذا وكذا، فإن ذكر سببا مقنعا قبلنا. وعلى هذا الآن بعض الوهابيين يأتون ويقولون الإمام الأعظم أبو حنيفة طعن فيه فلان وفلان وفلان، يا سلام، والشافعي طعن فيه فلان، ومالك طعن فيه فلان، ومن بقي؟ بقي أحمد رضي الله عن أحمد. هذا لا يقبل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه لا بد وإن كانوا أئمة، قالوا والله تكلم فيه يحيى مثلا سفيان الثوري مثلا، قال هكذا يذكرون، قال في أبي حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة، ما هي العروة التي نقضها أبو حنيفة؟ ولا شيء، ولا شيء. أو قال عنه ضعيف، أبدا لم يبين. ثم هؤلاء أقران ومتعاصرون وبينهما كذا خصام في المدرستين، فكثير من أهل الحديث يطعن أهل الرأي بالرأي. إيش يطعن بالرأي؟ لأنهم أهل الرأي يطعنهم، يقول هؤلاء يقدمون أقوالهم آراءهم، فهذا ليس بجارح، هذا اجتهاد، الرأي اجتهاد، فلا بد أن يبين، يقول هو مجروح بكذا وكذا، عند ذلك ننظر هل هذا الجرح حقيقي أو ليس حقيقيا. إذن الله، وأن يشترط ذكر سبب الجرح، قلنا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، أما التعديل يقبل على الإجمال، التعديل أقول العدل خلاص تم الأمر، لا أقول هو يصلي في كذا ويفعل كذا ويتقي، هذا لسنا بحاجة إليه، التعديل هو الأصل، لذلك يكتفى بالإجمال. أما في الجرح فلا بد من، في الجرح لا بد من التفصيل. إذن قال ويشترط، أنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ويكفي إطلاقه في الرواية. كيف يعني إطلاقه في الرواية؟ يقول فلان ضعيف عندي، أنا أضعف هذا لا أرتضيه مثلا، أو ليس بشيء، كثير من المحدثين فلان ليس بشيء، ليس بشيء، هذا هو ضعفه عنده، هو عنده ضعيف، تمام. أما إمام آخر قد يعدله، قد يعدله، فهنا هذا، هنا إذا حصل معارضة بين الجرح والتعديل يقدم الجرح المفسر ليس المجمل، انتبهت؟ يعني إذا واحد عدل والثاني جرح يمكن أن نقول بالجرح. أما إذا تعارض، هذا يقول هذا تعارض من كل وجه، فماذا نحكم؟ فلا يقبل الجارح إلا إذا كان فسر، إذا كان قد فسر ما جرح به. قال هنا انتبه قيد، ويكفي إطلاقه في الرواية إن علم مذهب الجارح، هذا قيد مهم جدا جدا. يعني إذا إمام من الأئمة كالبخاري مثلا أو كالإمام يحيى بن معين أو هؤلاء الكبار قال هو ليس بشيء عندي، ونعلم أن هذا الإمام لا يقول عن شخص ليس بشيء إلا إذا كان فيه بلوى كبيرة، فإذا عرف مذهب الجارح عد كأنه قد فسر، عرفت؟ إذن نعيد باختصار شديد، التعديل يقبل الإجمال، في الجرح لابد من البيان، تفسير، يقبل الجرح المفسر الجرح المجمل متى؟ إذا عرف مذهب الجارح، إذا لم يعرف مذهبه فلا يقبل، لابد من البيان. نعم، إن عرف مذهب الجارح قال والجرح مقدم، يعني على التعديل عند التعارض، إن زاد عدد الجارح على المعدل، وكذا إن لم يزد عليه في الأصح. إذن إذا حصل تعارض بين الجرح والتعديل، سواء كان الجارح أكثر أو أقل، لكن قد فسر، عند ذلك يقدم الجارح على المعدل. لماذا؟ لأن الناس غالبا أولا فيهم العدالة، ثانيا يحاول أن يستر نفسه، الإنسان لا يجاهر بالمعاصي. فإذا ما اطلع إنسان خاص شخص على ما يجرح به الراوي، الثاني لم يطلع عليه، فلذلك نقدم. هذا من عقلية علماء الأصول التي هي فيها مثلا رد المتشابه للمحكم. تمام، هنا اشتبه أمره علينا. ما المحكم في هذا الباب؟ أنه قد حصل بيان أن هذا قد ارتكب المعصية الفلانية، فأسقطنا عدالته بسبب هذا الأمر. تفهموا كلامي كله أم بعضه؟ طيب، الله. قال ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، وكذا عمل العالم، ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح. الآن يذكر صور من صور التعديل، منها شخص نعرف من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل، كان صرح قال أنا لا يا جماعة كل ما رويته فلا أروي إلا عن عدل، إذن هذا يعد منه تعديلا لكل من يروي عنه. هكذا قال، قال أنا يا قوم لا أروي إلا عن أنه صرح، أو عرفنا من حاله أنه لا يروي إلا عن العدول، عند ذلك مجرد روايته تكون تعديلا. أما الذي يروي عن العدل والضعيف، عند ذلك لابد من بيان حال كل واحد منهم. إذن ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة. قال هو حكم بشهادته، قاضي مثلا، قاضي وقد حكم بشهادة فلان، ونحن نعلم من حاله أنه لا يقبل إلا العدول، إذن هذا تعديل منه. أو راوي قال وكذا عمل العالم، العالم إذا كان يشترط العدالة في الراوي، وقد عمل برواية فلان، إذن ما دام عمل بها فهذا توثيق. لذلك انتبهوا جيدا، هذا أن الوهابيون يأتون إلى أخبار كثير منها صحيح، رواها أئمة كبار، لكن عند مرة واحد منهم يقول لي حديث إدرى الحدود بالشبهات ضعيف، نعم قد يكون ضعيفا، ولكن كل الأئمة عملت به كلهم من غير نكير، وفي معناها حديث صحيحة صريحة في هذا، حديث ماعز والغامدية في البخاري وفي مسلم. تمام، فإذا كان العالم العارف لما يقول، والذي هو قد وهو يشترط العدالة، ورويناه يعمل بأثر معين، إذن هو صحيح عنده. وقد يكون شيء آخر، خاصة في باب الضعيف، قد يكون شيء آخر هو ليس صحيحا عنده، ولكن يراه كأحمد، الإمام أحمد يراه وهو ضعيف، يراه أقوى من القياس، يقول هذا حديث ضعيف أقوى عندي من آراء الرجال، فيكون قد عمل به وهو ضعيف. هذا في تفصيل كبير، ليس هذا مقام بحثه. يمكن أن تقرأوا إذا شئتم كتاب شيخ مشايخنا الإمام أحمد رضا خان، في له كتاب اسمه الهادي الكاف في حكم الضعاف، كتاب جيد، الهادي الكاف في حكم الضعاف. وفي أيضا الدكتور خليم الله خاطر له كتاب اسمه خطورة مساواة الضعيف بالموضوع، هذه كتب جيدة، يعني كلها شرحت هذه القضية بشكل متوسع. إذن ورواية من لا يروي إلا عن عدل، إذن مقبولة، لأنه لا عرفنا من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل في الأصح. إذن فيها قولان، المسألة ما دام قال في الأصح إذن فيها قولان، الأصح منهما ماذا؟ أنه ما دام لا يروي إلا عن عدل ف فنحكم بعدالته. وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ. بتسمية ولا نعم. طيب الآن يبين الشيخ أشياء لا يجرح فيها، لا يجرح فيها. ماذا قال؟ وليس وليس من الجرح، يعني هذه الأشياء إذا حصلت معناته صاحبها ليس مجروحا. وليس من الجرح لشخص ترك عمل بمرويه، روى رواية فرددناها، جاء برواية ثم قلنا هذه الرواية لا نعمل بها، هل معناها أن الإمام الذي رد هذه الرواية يكون قد ضعف هذا الراوي؟ لا، قد يكون صحيحة ولكنها هناك ما هو أصح منها، وقد تكون صحيحة لكنها معارضة بالقرآن، وقد تكون صحيحة ولكن فيها مشكلة، وهكذا. فإذا الإمام رد رواية وكان البخاري رحمه الله، وهناك عقلية من الناس قليلة الحمد لله، لا يرى الصحيح إلا ما كان في البخاري ومسلم، وعقلية أخرى مريضة تقول لا لا ما في صحيح حتى في البخاري ومسلم، مرضى هؤلاء. لا، البخاري انتقى صحيحه من آلاف الكتب، فليس كل ما تركه البخاري يعني هو ضعيف. وكذلك الإمام إذا ترك رواية ليس معناها أن هذه الرواية ضعيفة، قد يكون تركها لسبب آخر في المتن أو في غيره. إذن وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده، شهد بشيء فحكم القاضي لم يقبل بهذه الشهادة، ليس معناها أن هذا مردود عدالة، ربما يكون قدح في ذهن القاضي شيء آخر أقوى من هذا الأمر فترك لأجله شهادته، ليس لأنه ضعيف، ليس لأنه مردود الشهادة، فافهم هذا. ولا حد في شهادة زنا بأن لم يكتمل نصابها، نصاب الشهادة 4 شهود، فهؤلاء شهد 3 وحدوا في هذا. نعم، فهنا لم يكتمل نصاب، فهنا لأنه لانتفاء النصاب ليس لمعنى في الشاهد، يعني لم ترد شهادة الشاهد لمعنى فيه، إنما النصاب لم يكتمل، فشهد 3 والرابع تردد، إن هؤلاء 3 يحدون. ولا ونحو شرب نبيذ، الشاهد يشرب النبيذ، النبيذ مختلف فيه، الحنفية يجيزونه، الشافعية يمنعونه، ثم جاء المحتسب أو القاضي الشافعي فرأى ذلك الرجل يشرب النبيذ فأخذه وجلده، هنا لا ترد شهادته وإن جلد. لماذا؟ لأنه القاعدة تقول لا ينكر المختلف فيه. طيب هذا مختلف فيه لكن القاضي لابد أن ينفذ الأحكام، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، فهنا الحاكم شافعي والشخص شرب النبيذ فأقاموا عليه الحد، لهم ذلك. لماذا؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولكن هو بقي عدلا في ذاته لأنه لم يشربه فسقا تفسقا، إنما شربه متأولا. تمام. نعم. ولا تدليس بتسمية غير مشهورة، قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه، ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول الأصل أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم، ولا بإيهام اللقى يلتقي اللقيان والرحلة، لقي يلقى. نعم، أما مدلس المتون فمجروح. الآن هذا المبحث يسميه علماء الجرح والتعديل التدليس. ما هو التدليس؟ الإخفاء في اللغة. هذا الشخص يدلس يخفي. التدليس أنواع، قد يعطي، قد يكون تدليس في الأشخاص، قد يكون في البلدان. كيف في البلدان؟ يقول حدثني في بلادي ما وراء النهر. ما وراء النهر عند المحدثين كلمة النهر إذا أطلق المحدثون والمؤرخون يعنون بها نهر جيحون. ما وراء النهر نهر جيحون، وهذه بلاد مليئة بالعلماء والرواة. فيقول حدثني ما وراء النهر، هو إيش يقصد؟ نهر الفرات. هو في الفرات، يعني حدثه خلف النهر أو نهر النيل، ذهب إلى الجيزة فحدثه به. فيقول حدثني وراء النهر، هذا اسم تدليس البلدان. أو تدليس الأشخاص، مثلا أبو عبد الله الحافظ. ما البيهقي الآن من أبو عبد الله؟ البيهقي أو الذهبي أو الحاكم أبو عبد الله؟ هنا مثل هذا لا يضر لأنه معلوم، مثل هذا لا يضر لأنه معلوم. نعم، إذا قال إذا سماه يعني رواية المدلس، المدلس بالتسمية غير مشهورة لا ترد. قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه، إلا في حالة واحدة على قول بعضهم أنه إذا سئل من هذا الذي حدثك فأخفى، عند ذلك عنده مشكلة، عند ذلك ترد عدالته. لم يبينه ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول الأصل. الأصل من الأصل؟ من الأصل؟ ها؟ الأصل إذا قلنا الأصل، إذا قال الأصل ماذا يعني به؟ جمع الجوامع، جمع الجوامع. هنا الأصل جمع الجوامع، لأن الشيخ اختصر كتاب جمع الجوامع. فإذا كان الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال في الأصل أو خلافة للأصل، يقصد جمع الجوامع للإمام السبكي. فانتبه جيدا، عند الحنفية إذا قالوا الأصل يعني بكتاب الأصل للإمام محمد بن حسن الشيباني، فإياك من اللخبطة. إذن ولا بإعطاء اسم شخص اسم آخر تشبيها كقول الأصل أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي. فهنا مو الشيخ، الشيخ سبكي، سبكي قرأ على البيهقي، قرأ ليس على البيهقي، وين بيهقي قبله، قرأ على الذهبي وترجمه، قال في طبقة الشافعية شيخنا الذهبي بحر لا ساحل له، تكلم عنه مدحا ثم بعد ذلك بين ما عليه. فهو يقول قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ، هو يريد شيخه الذهبي، تشبيها له بمن؟ بالبيهقي. تشبيها بالبيهقي، تشبيها بالبيهقي في قوله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الحاكم، يعني هو يتشبه بالإمام البيهقي حينما يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ليس البيهقي اسمه أبو عبد الله. هنا العبارة فهمنا. فالذهبي يقول حدثنا أبو عبد الله، أبو عبد الله الحافظ النيسابوري صاحب كتاب المستدرك. فالبيهقي يروي عن الحاكم بقوله حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو عبد الله الحافظ. فهو الآن يتشبه بالبيهقي في قوله هذا، هل هذا يرد به؟ قال لا، لا يرد به. نعم، إذن تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم. فالبيهقي حينما يروي يقول حدثنا أبو عبد الله، يقصد الحاكم النيسابوري. ولا بإيهام اللقى والرحلة، يعني كذلك إذا هو من الرحلة، كان يقول ماذا يعني حدثني ما وراء النهر، فيوهم أنه قد سمع أنه رحل إليه. أما مدلس المتون فمجروح. مدلس المتون ماذا يفعل؟ يضيف عبارة في المتن فتوهم أنها من عنده، توهم أنها من عند النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان فعله قصدا هذا مردود، يعني يشبه الوضع هذا، أضاف كلمة. والتدليس أحيانا قد يكون يعني مثلا عن غير قصد. قال ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل مثلا، فذكر يعني قد يكون هناك أحيانا تكون العبارة من الراوي عن غير قصد، لا يقصد بها التدليس. إذا قصد التدليس وأضاف كلمة في المتن فهذا مجروح. مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي ولم يطل كالتابعي معه، والأصح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل، وأن الصحابة عدول. من هو الصحابي؟ يقول من اجتمع مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهم لا يقول من رأى، كثير الناس يقول من رأى، أهل الأصول أهل دقة حتى يكون الحد ما جامعا مانعا، فيقول ماذا؟ من اجتمع. لأن هناك من الصحابة من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن مكتوم مثلا، فيقول من اجتمع بمؤمنا لابد أن يكون مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يروي حتى لو لم يكن له رواية اسمه هذا صحابي، أو لم يطل يعني ما أطال الرواية أو ما أطال الجلوس مع سيدنا رسول الله. لا طبعا كله في الأصح. في قول ثاني يقول لابد أن يكون الصحبة طويلة، هذا أقوال ضعيفة. كالتابعي معه، يعني كذلك التابعي هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا الصحابي اجتمع بالنبي، التابعي اجتمع بالصحابي، هذا معنى قولك التابعي معه. والأصح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل. عندي شخص عدل من العدول في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وقرأت النبي عليه الصلاة والسلام، ها فهذا يقبل في الأصح. لماذا؟ ولو لو وذلك في أشياء يذكرونها بما تعرف الصحبة، فيقولون تعرف بالتصريح، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، مادم هو عدل وثقة خلاص تقبل. أو بالشهادة، فلان يقول فلان شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر وأسلم يوم كذا وكذا وهكذا. أو بالإجماع، بالإجماع كالصديق مثلا، إجماع على الصديق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طبعا بالقرآن الكريم، هذا وصاحبه يقول لصاحبه إن الله معنا، القرآن أشار إليه إشارة ليس تصريحا. إذن وأن الصحابة عدول، هذه عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، الصحابة عدول كلهم عدول، والصحابة الرواة قليل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ذكر عددهم يعني زادوا على 110,000، زادوا على 110,000، قيل 114,000 وقيل أكثر وقيل أقل، لكن أكثر من 100,000 قطعا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الذين ذكرت أسماءهم وعرفت في الكتب تقريبا حوالي 10 هذا العدد، 10 هذا العدد، أقل من 10,000 تقريبا أو حوالي 10,000 في الكتب التي جمعت، كتب ابن حجر وغيره الذي جمعت أسماء الصحابة أقل من 10,000. هذا كلام انتبه ليه. الذين رووا من هؤلاء يعني أقل من خمس هؤلاء رواه، لاحظت كيف؟ فحينما نقول الصحابة عدول في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، الشيعة يستنكرون، كيف تعدلون الصحابة جميعا؟ هناك منافقون، هناك غير ذلك. من قالك نحن روينا عن المنافقين؟ المنافقون كلهم عندهم مسجل أسماءهم عند حذيفة وعند غيره، والصحابة يعرفون فردا فردا، حتى في روايات عند الطبراني وغيره النبي عليه الصلاة والسلام بعد براءة قال قم يا فلان فإنك منافق، قم يا فلان فإنك منافق، فكان فقد فضحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأبلغ أسماءهم، والصحابة يعرفون هذا. فالشيع حينما يقول هناك منافقون هذا اسمه تدليس. المنافقون لم يروى عنهم حديث واحد ولا خبر واحد، إلا إذا كان عدوا في منافقين أبا بكر وعمر وهم يفعلون ذلك، عند ذلك سقط الخطاب معهم. الذي يعد أبا بكر وعمر من أجمعت الأمة على إمامتهم من المنافقين، فهذا نقول يعني خلاص سقط الخطاب معه، لأن هذا إنسان فاقد العقل. إذن حينما يقول كيف الصحابة عدول، أخي الصحابة هؤلاء قلت لك يعني تقريبا ممكن تقول 1 أو 2% من الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأسماءهم مسجلة عنده. الأسماء المسجلة في الرواة عندنا من 1 إلى 2%، يعني هل هذا عظيم جدا على أهل السنة والجماعة أن يعدلوا 2% ممن رويت يعني أسماءهم؟ الرواة هكذا، وهؤلاء بعضهم روى حديثا، بعضهم روى حديثين، بعضهم روى 500 حديث، وهذا كثير جدا 500 حديث. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا واقعهم. فحينما نقول الصحابة عدول يعني هذا الصحابة الرواة الذين بين أيدينا وهم عدد قليل جدا جدا ومحصورون ومعلومة أحوالهم. نعم. إذن الصحابة كلهم عدول. مسألة: المرسل مرفوع غير صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أنه لا يقبل إلا إن كان مرسله من كبار التابعين، وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل وهو مسند، أو عضده قول صحابي أو فعله أو فعله أو قول الأكثر أو مسند أو مرسل أو انتشار أو قياس أو عمل العصر أو نحوه أو نحوها، والمجموع حجة إن لم يحتج بالعاضد، وإلا فدليلان، وأنه باعتضاده بضعيف أضعف من المسند، فإن تجرد ولا دليل سواه فالأصح الانكفاف لأجله. هذه مسألة المرسل ننتبه إليها جيدا، وهي من أسباب الخلاف الكبيرة بين السلف. طائفة من العلماء يحتجون بالمرسل، كبار من المسألة أربعة، الإمام الأعظم أبو حنيفة يحتج به، ومالك رحمه الله يعني إن لم يحتج به صراحة فالموطأ مليء بالبلاغات والمراسيل، والشافعي رحمه الله استثنى بعض التابعين فقبل مرسله وغيره لم يقبل مرسله، نص على قبول سعيد بن مسيب مثلا. فإذا المرسل من المسائل التي حصل فيها خلاف. المرسل ما هو المرسل؟ عند الأصوليين والفقهاء هذا الذي ذكره الشيخ، مرفوع غير الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عند الأصوليين والفقهاء، ونحن الآن في درس الأصول، ما تعريف المرسل عند هؤلاء؟ مرفوع غير صحابي، مرفوع المرسل مرفوع غير صحابي. الصحابي إذا رفع يقال حديث مرفوع، هذا إذا غير الصحابي رفع هذا اسمه إيش؟ مرسل. إذن المرسل مرفوع غير صحابي سواء كان تابعين أو من بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مع إسقاط الواسطة، إذا قال حدثنا فلان لم يعد مرسلا لابد أن يسقط الواسطة. أما عند المحدثين فهو مرفوع التابعي إلى النبي، التابعي المحدثون قيدوه بالتابعي، والأصوليون أيضا حتى الصحابي يسمونه مرسل لكن بقيد، يقول مرسل الصحابي، عرفت؟ لا يقول مرسل، إذا قالوا مرسل يعني دون الصحابي، فإذا قالوا مرسل للصحابة لابد أن يقيد هذا مرسل الصحابي. مراسيل الصحابة مقبولة لا خلاف، مثل ابن عباس حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من صغار الصحابة، أكيد روى عن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن غير وعن الكبار، فحينما ابن عباس يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة هذا مقبول، وكذلك كل صغار الصحابة. إذن المرسل عندنا هنا مرفوع غير الصحابي، والأصح أنه لا يقبل هنا عند الشيخ وهو على مذهب الشافعية أنهم لا يقبلون المراسيل، إلا إن كان مرسله من كبار التابعين. فعند الشافعي إذا كان من كبار التابعين يقبل، يقول إيش؟ كذا مراسيل كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. من يقول هذا؟ ناظم الورقاس العمريطي، ها؟ نعم، لكن مراسيل الصحابي تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا أو مرسلة، يجوز مرسلة روى الحديث مرسلة أو مرسله وأرسله. لماذا؟ يقول الشافعي رضي الله عنه أن تتبعت مرويات سعيد فهو لا يرسل لا يسقط إلا صحابي، هو لا يسقط إلا صحابي. نعم. إذن الأصح أنه لا يقبل إلا إن كان مرسله من كبار التابعين. ذكروا مثالا قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي، وعضده وكون مرسله لا يروي إلا عن عدل كما قلنا، وهو مسند يعني في الحكم الآن، وهو هذا الحديث تبع مراسيل كبار التابعين مرسل، هذا مسند حكما لأن إسقاط العدل كذكره. أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول أكثر من العلماء، هنا نعم هو مرسل لكن عضده قول صحابي أو أكثر علماء وافقوه في ذلك الزمن في زمن الخيرية، أكثر علماء وافقوا هذا القول، فهذا يعضد القول المرسل. أو انتشار، انتشر هذا المرسل من غير نكير، لا يوجد أحد ينكر عليه. أو قياس، أو عمل العصر، أو نحوها، يعني له عاضد. القياس ما هو؟ الموافقة للشريعة. إذا أطلق قياس في هذا الباب لا يعنون بالقياس الأصولي الحق فرع بأصل، يرد به يعني العمل. هذا عندما يقولون ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، يعني ما ورد على خلاف القاعدة الشرعية العامة في هذا، فانتبه إلى هذا. أو قياس أو عمل العصر، العلماء في ذلك الزمن كلهم عملوا بهذا القول، أو نحوها. يعني هذا المرسل شارك الحفاظ مثلا ووافقهم فيها، لم نجد له مخالفا في مشاركاته للحفاظ، فهذا يعني قرينة مرجحة. والمجموع حجة، المرسل وعاضده صارت حجة. والمجموع حجة إن لم يحتج بالعاضد، العاضد قد يكون في ذاته ليس قويا لكن مع هذا صار قويا، يعني كما نقول ضعيف مع ضعيف صار حسنا، والحسن مع الحسن صار صحيحا، وهكذا. نعم. وإلا فدليلان، إذا لم يحتج بالعاضد، إذا لم يحتج بالعاضد، العاضد أسقطه، فهذا يعني والمجموع حجة لا مجرد المرسل ولا مجرد العاضد، إن لم يحتج بالعاضد وحده. نعم. وإلا يعني احتج بالعاضد وحده صار كمسند صحيح. نعم. وإلا بأن كان يحتج به كمسند صحيح فهما دليلان، احتج بالأول واحتج بالثاني فهما دليلان صحيحان، فدليلان. وأنه باعتضاده بضعيف أضعف من المسند. الآن خبر مرسل وقد اعتضد بضعيف بمرسل مثله مثلا، هذا يبقى أدنى من المسند وإن احتججنا به، لأنه في عندي شيء اسمه حسن لغيره، يعني هو ضعيف في ذاته، والثاني ضعيف في ذاته، فصار حسنا لغيره، كل منهما ساعد الآخر. يعني أقول لك ماذا، خيمة تقوم على عمودين هكذا، جيد، قامت الخيمة، لكن إذا عندي عمود واحد قوي جدا تقوم عليه الخيمة وحده، هذا يغني عنهما لأنه صحيح في ذاته، هذا حسن لذاته أو صحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره، وأقوى من والحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره، الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره، والحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره. فإن تجرد يعني عن عاضد ولا دليل سواه فالأصح الانكفاف لأجله. ما في عندنا في الباب إلا مرسل واحد، لم نجد في الباب إلا مرسل واحد وليس له عاضد، يقول فالأصح الانكفاف عنه، نتركه. هذا مذهب الشافعية. مسألة، الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف. الآن هذه مسألة نقل الحديث بالمعنى، لابد أن يكون عارفا. يعني إيش عارف؟ بما يحيل العبارات، يفهم اللغة ويفهم المترادفات ويعرف ما يحيل المعنى. إذا كانت ألفاظ إذا استخدمها تغير المعنى ولا يعرف هذا لا يحل الاحتجاج بروايته، لكن هناك صحابة كبار من أهل اللغة وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وعبروا بألفاظهم بدليل اختلاف العبارات أحيانا، فهذا من الرواية حادثة واحدة، كل واحد رواها، واحد قال قعدة والثاني قال جلسة وكذا، أشياء بسيطة لا خلاف فيها. أما الخلاف الذي ينبني عليه أثر كبير هنا مشكلة. فإذا لابد للراوي بالمعنى أن يعرف ما يحيل المعاني. إذن الرواية بالمعنى من شروطها أن يعرف ما يحيل المعنى. وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي. الآن هذه الأشياء لها حكم مرفوع، قول الصحابي لذاته ليس حجة، الصحابي له رأي مجتهد كغيره. أما الآن الصحابي ماذا قال؟ قال الشيخ وأنه نقرأها جميعا ثم نشرحها، وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته، فسمعته أمر ونهى أو أمرنا أو نحوه، ومن السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهد صلى الله عليه وسلم، في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه. هذه عدة أشياء لها حكم مرفوع، فالشيخ جعلها مرتبة، بدأ في الأقوى. لماذا نقول مرتبة؟ لأنه عطف بالفاء، والعطف بالفاء يقتضي ماذا؟ التعقيب، يعني الأول فالثاني فالثالث فالرابع، إذا لابد من التعقيب والترتيب. تمام؟ إذن هذه ألفاظ لها حكم مرفوع، ما هي؟ والأصح كلها في الأصح أنه يحتج بقول الصحابي قال النبي، أقواها إذا قال الصحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام، فعنه إذا الصحابي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدنى من قوله قال النبي. لماذا؟ لأنه عنه ربما يكون لا الأولى سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، أو هي أصرح في التفسير في السماع، الثانية تحتمل، أو فعنه فسمعته أمر ونهى. الآن سمعته أمر ونهى، سمعته أمر ونهى، الآن هو يحكي المعنى. تمام؟ سمعته أمر ونهى، ما أمر ونهى هذا يعني مرتب بعد ذلك. أو أمرنا، أمرنا معلوم أن الأمر لا يوجد أمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، فإذا قال أمرنا هذه أدنى من قوله سمعته أمر ونهى. أو نحوه كما بني المفعول أمرنا مثلا أو نهينا وهكذا. ومن السنة، الصحابي يقول ومن السنة كذا وكذا، إذن السنة سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. بعد ذلك فكنا معاشر الناس، يعني الناس كنا في ذلك الزمان نفعل كذا وكذا، إذن معلوم أنهم في ذلك الزمن صلاح وخيرية والأمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نفعل كذا وكذا، إذا مراد به يعني هذا عمل المسلمين في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إن شاء الله له حجة. فكنا نفعل أو كان الناس يفعلون، الناس كانوا يفعلون، من الناس؟ الصحابة. فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كذلك، فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه، أظن قول السيدة عائشة، يعني إذا شيء تافه لا يقطعون به اليد، يعني سرقة شيء قيمته قرش لا تقطع به اليد، وهكذا زمان ما كان في قرش، فلس مثلا، فلس قيمته فلس. خاتمة، خاتمة المبحث، هذه مراتب التحمل. خاتمة في مراتب التحمل طبعا، قال مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء فتحديثا فقراءته عليه فسماعه فمناولة أو مكاتبة مع إجازة، فإجازة لخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص، ففي عام، ففي عام من فإجازة لخاص في خاص، سنشرح إجازة لخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص، ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله، فمناولة أو مكاتبة، فإعلام، فوصية، فوجادة، والمختار جواز الرواية بالمذكورات، لا إجازة من يوجد من نسل فلان، وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين. هذا آخر المبحث وهو سهل جدا. الآن مراتب التحمل، في مراتب التحمل مقابلة مراتب أداء. أنا كيف تحملت حينما سمعت الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أو من راوي قبل بعده؟ كيف تحملته؟ هل سمعته من لفظه يقول أم هو أملى علي قال لي اكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ هذا إملاء شيء والسماع شيء آخر، بلا شك الإملاء هنا أقوى. لماذا؟ لأنه سماع وزيادة، يقول لي اكتب فأنا اكتب ثم يقول قال رسول الله، هذا أقوى. إذن سمى مراتب التحمل. نبدأ من الأعلى، قراءة الشيخ إملاء، الشيخ يقرأ يقول قال رسول الله، اكتبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يكتبون، هذا أقوى شيء، قراءة الشيخ إملاء. فتحديثا، الشيخ لا يملي، يجلس في الدرس هكذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الراوي الذي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا اسمه إيش؟ قراءة الشيخ. يعني هذا تفصيل كبير دقيق جدا، عادة المحدثون يقولون القراءة، قراءة الشيخ، قراءة على الشيخ تأتي بعد ذلك، القراءة أو السماع يقولون السماع، فالسماع يقولون السماع. أما الشيخ هنا يفصل يقول لا، سماع من يملي شيء وسماع من يحدث شيء آخر، هذا التدقيق أكثر. إذن قراءة الشيخ إملاء فتحديثا فقراءته عليه، الآن هو قرأ على الشيخ، فسماعه فقراءته عليه على الشيخ، فسماعه يعني شخص يقرأ على الشيخ وأنت تسمع، شخص يقرأ على الشيخ وأنت تسمع، هذا معنى قوله فقراءته عليه. فسماعه يعني من القراءة، يعني هذا معنى قوله فسماعه. فمناولة، ناوله الشيء المروي، قال هذا مروياتي عن فلان، فمناولة. أو مكاتبة، يكتب هذا ما حدثني به فلان بن فلان، رسالة، يبعث رسالة لشخص آخر في مكان في جاوة، يقول له هذا ما حدثني به فلان عن فلان، هذا اسمه إيش؟ ماذا اسمه إيش؟ مكاتبة. مع إجازة، أجزتك بهذا الكتاب، يكتبه له ثم يقول أجزتك بهذا الكتاب، هذا قوي. نعم، فإجازة لخاص في خاص، أقول أجزتك في رواية صحيح مسلم يا زيد، خاص في خاص، أو أجزت المحصورين هنا جماعة في رواية، لا محصور، معين لمعين، خاص في خاص. أجزت مثلا، إذا قلت أجزت هؤلاء الحاضرين برواية صحيح مسلم، هذا خاص في خاص، مثلا خاص في خاص. فخاص في عام، الآن أجزت روايتي لصحيح مسلم لمن عاصرني، لأهل العصر مثلا، هذا خاص في عام، خاص في عام. أيضا بالترتيب، البداية من الأعلى كلها بالفاء، فعام في خاص، عام في خاص قلناها، عام في خاص، يقول أجزت لمن عاصرني، فعام نعم، فخاص في خاص ذكرناها، خاص في عام أيضا ذكرناها، عام في خاص أجزت لمن أدركني كذا قلنا هذا، فعام في فعام في عام، أول شيء عام في عام، أجزت لمن عاصرني جميع مروياتي، عموم في عموم، تمام. ففلان ومن يوجد من نسله، هنا دخلنا في مشكلة، من يوجد من نسله، موجودون أم ليسوا موجودين، هذا معدوم أو ليس معدوما، من يوجد في من نسله، هذه مشكلة فيها ستأتي. نعم، ففلان ومن يوجد من نسله، فمناولة أو كتابة أو مكاتبة بلا إجازة، الأولى قلنا مناولة بإجازة، الثاني بلا إجازة، هذه بلا إجازة. فإعلام، كان يقول هذا الكتاب من مسموعاتي، ما قلت لا أجزت ولا رويت، هذا من مسموعاتي، فهذا اسمه إعلام. فوصية، يوصي بكتاب كذا أروه بعد موتي أو بعد سفري، هذا اسمه وصية. فوجادة، الوجادة ما هي الوجادة؟ تجد الكتاب وتتأكد أنه من خط فلان، وهذا رواية ما قلت جميع معظم الناس في هذا الزمان، وهذه أدنى المراتب. فيقول أين الوجادة من الإجادة، أين الوجادة من الإجادة، وجدت فتقول هكذا، يعني شيء، هذه أضعف، لكن الزمان اختلف، الزمان اختلف. الآن إذا تروي رواية ليست موجودة في الكتب، وأنت عدل ابن عدل ثقة ابن ثقة، تروي شيئا ليس موجودا في الكتب، مردود، لابد أن يكون موجودا في الكتب. وحد لذلك، انتبه لهذا، ما يأتينا واحد من الجن يأتي يقول أنا أدركت الصحابة، ممكن أدرك الصحابة، جني عفريت يعيش طويلا، فيقول أنا أدركت الصحابة فأنا تابعي، هذا لا نقبله، لابد أن يكون في الكتب، لابد أن يكون موجودا في الكتب. وحد لذلك المرويات أن تكون في القرن الخامس تقريبا، مع عصر الإمام البيهقي تقريبا، في نفس السنة أظن توفي الحافظ ابن عبد البر، لابد أن يكون في نفس هذا في القرن الخامس، أظن حدوها سنة 463 هكذا. في هذه المدة من جاء بعدها من روايات غير موجودة في كتب لا تقبل، وإن كانوا ثقات، ثقات رضي الله عنكم، لكن لا تقبل لأن الدين نقل تاما. نعم. والمختار جواز الرواية بالمذكورات. والقول بامتناع الرواية بالأربعة التي قبل الوجادة مردود بأنها أرفع من الوجادة، والرواية بها جائزة عند الشافعي. نعم. فالأربعة أولى أولى. لا إجازة من يوجد من نسل فلان، هذا معدوم، هذا هذه الصحيح أنه لا يعتد بها، من يولد من نسل، إذا كان مولودا وأتى أبي قال أجزت هذا الولد لا بأس، أو أجزتك أنت وأولادك لا بأس، أما من يولد لك هذا يعني معدوم. لا إجازة من يوجد من نسل فلان، وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين فلتطلب منهم. هذه الأشياء مبحث هو عارية في علم الأصول، أخذه الأصوليون من المحدثين، من المحدثين، فمن أراد ذلك فليرجع من كتب الحديث والتفصيل في هذا، وعندك مقدمة ابن الصلاح تجيب الراوي الإمام السيوطي، هؤلاء فقهاء ومحدثون وهم توسعوا في هذا الباب كثيرا، جزاهم الله خيرا ورضي الله عنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.